نواصل القراءة تحت عنوان مسؤولية المجتمع. إن التغيير يجب أن يتم بالتدرج، والتدرج بالتغيير بين مراحله الإمام الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين، فقال: فيبدأ بالتعرف على المنكر ابتداء من غير تجسس، ثم تعريف فاعل المنكر بأنه منكر، ثم النهي بالوعظ والإرشاد والنصح والتخويف بالله تعالى، ثم التعنيف بالقول الغليظ لمن لا ينفع فيه النصح والإرشاد، ثم التهديد والتخويف بقول المنكر لأفعلن كذا وكذا، ثم التغيير باليد ككسر الملاهي وخرق زقاق الخمر ومنع الاعتداء على الناس، ثم تغيير المنكر بالجماعة وغيرها من غير سلاح، وهذا جائز للآحاد للضرورة والاقتصار على الحاجة، وشرط ألا يترتب عليه فتنة بين الناس، ثم تغيير المنكر بالجماعة بالسلاح ولا يستقل به الأفراد، لأنه يؤدي إلى مزيد الفتن وهيجان الفساد وخراب البلاد. راجع كتاب إحياء علوم الدين الغزالي الجزء الثاني الصفحة 92 بعد 200 مع بعض التصرف. ثالثا، الاستنكار القوي من جميع طبقات الشعب ولا سيما العلماء وجماعات الدعوة إلى الله وأرباب الصحف والأقلام حول ما يقع في المجتمعات الإسلامية من ظواهر الفحش والخنا والإباحية، سواء أكان هذا الاستنكار على صعيد خطب الجمعة أو بطبع نشرات أو بإلقاء محاضرات أو بتقديم عرائض أو إرسال وفود أو نحوها. فإذا قامت الدولة بمسؤوليتها والمجتمع بمسؤوليته، فنكون قد استأصلنا من المجتمع أسباب الفساد والانحراف من ناحية، وسهلنا لشبابنا وفتياتنا سبل الزواج من ناحية أخرى. وعندئذ يتوجه شبابنا بكليتهم إلى الزواج الكريم الميمون الذي به تتحقق سعادتهم، وبسببه يعصمون أخلاقهم، وبالاستظلال بظله يجدون في الحياة أمانيهم الغالية وآمالهم الباسمة. فيا أيها الحكام والمحكومون، إن كنتم تحرصون على أخلاق الجيل من أن تدنس، وصحة الأمة من أن تنتكس، ورجولة الشباب من أن تنهار، فليس أمامكم من سبيل سوى أن تأخذوا بهذه الحلول الإيجابية في الدفع إلى الزواج. عسى أن نرى الأمة تحلت بالعفاف والطهر، وأن نرى الشباب ولجوا روضة الزواج الوارفة لتستقر أحوالهم الصحية والنفسية والعقلية، وفي هذا سعادة وأي سعادة. خامسا، قلة الأجور وغلاء المعيشة. إن السواد الأعظم من أبناء الأمة عمال وموظفون، والعامل أو الموظف مهما كان نوع العمل أو الوظيفة ذو مرتب محدود وأجرة متواضعة. ومن هنا تعترض أمام العامل العزبي أو الموظف العزبي عقبات تتلوها عقبات في طريق زواجه، وتنتابه وساوس تعقبها وساوس في تكوين الأسرة وإنجاب الأولاد. نفرض أن العامل أو الموظف يتقاضى في أول تعيينه شهرياً من 400 ليرة إلى 500 ليرة سورية مثلا كحد وسط، ونسلم أنه استطاع أن يدخر من مرتبه شهريا من 100 إلى 150 ليرة سورية، بعد 3 سنوات من توظيفه على أقل تقدير يمكن أن يوفر المهر اللازم ليقدمه إلى من يتساهلون معه بمهر وسط عادي معقول دون إرهاق في المطالب وتعقيد في التكاليف. ولكن أين له السكنى؟ بالإيجار، دونه خرط القتاد والعثور عليه ما يشبه المستحيل. بالشراء قيمة أقل دار في زماننا اليوم تساوي 40,000 ليرة سورية أو يزيد. مع الأهل انت يسارت فمليئة بالمشاكل والتعقيدات. وأخيرا، وجد هذا العامل أو الموظف ضالته المنشودة في تأمين الدار بالإيجار ودخل عتبة الزواج وأصبح رب أسرة، فما هي أهم النفقات الشهرية التي يجب أن ينفقها على أسرته كحد أدنى؟ أجرة الدار 125 ليرة سورية، وللغذاء 100 ليرة، وللكسوة 50 ليرة، وللماء والكهرباء 20 ليرة، وللعلاجات الطبية 15 ليرة، فالمجموع إذن 410 ليرات سورية. أضف إلى ذلك غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار يوما بعد يوم وتكاثر الأولاد سنة بعد سنة وما يحتاجونه من نفقات الكسوة والطعام والعلاج والدراسة. فإن كان العامل أو الموظف يتقاضى أول تعيينه كما سبق من 400 إلى 500 ليرة سورية، فكيف يفكر بتكوين الأسرة وإنجاب الأولاد بعد إحصائنا الدقيق للحد الأدنى لنفقات العامل أو الموظف الشهرية، مع العلم أن كثيرا من العمال يتقاضون شهريا أقل من 400 ليرة سورية بعد استقرائنا للواقع؟ هذه هي المشكلة الكبرى التي تعترض شبابنا العمالية والوظيفية اليوم، وهذه هي العقبة الكأداء التي تقف في طريق أمنيتهم بالزواج. ولكن الإسلام لم يقف مكتوف اليدين أمام هذه الطبقة الكادحة البائسة من الناس، ولم يهمل شأنها، ولم يتغاضى عن حقها، وإنما وضع من المبادئ الصحيحة والأسس الحكيمة ما يحقق لها سعادتها واستقرارها ويوطد لها حياة التكافل والعيش الهانئ الرغيد. فمن المبادئ التي وضعها الإسلام التعجيل في إعطاء أجرة العامل، لما يترتب على تسويف إعطاء أجرته من امتهان كرامته وإراقة ماء الوجه للآخرين. فقد روى ابن ماجه والطبراني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. ومن المبادئ ألا يعطى العامل أو الموظف أقل مما يستحق. روى البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، قال الله عز وجل: 3 أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. الحديث. والمعنى: استوفى رب العمل من العامل جهده وتعبه فلم يعطه أجره، أو أعطاه من الأجر أقل مما يستحق. وفي هذه المناسبة نروي هذه القصة مستمدة من عصور التطبيق للنظام الإسلامي، لنعرف كيف كان العامل في صدر الإسلام يلقى من العطف والرعاية والتكافل وصيانة الحق والحفاظ على الكرامة ما لم يلقاه أي عامل في عصر الدعاوى الفارغة لإنصاف الفقراء والعمال. جاء أحد أرباب العمل إلى الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه يشكو عماله بأنهم سرقوا له بعض ماله، فأمهله عمر رضي الله عنه بعض الوقت ليعرف الدافع الذي يدفع هؤلاء العمال إلى السرقة. فلما تبين لأمير المؤمنين أن العمال لجأوا إلى السرقة لكونهم لا يستوفون كفايتهم من الأجور ويأخذون أقل مما يستحقون، صاح في وجه رب العمل قائلا: أيها اللص، إذا عاد أولئك إلى السرقة قطعت يدك أنت. ثم أمره أن يعطي عماله استحقاقهم كاملا حتى لا تضطرهم ظروفهم المادية إلى الاختلاس والسرقة. فامتثل الرجل أمر الخليفة وأعطاهم ما يستحقونه من الأجر. ومن المبادئ تأمين الدولة الحد الأدنى للمعيشة. لما روى الطبراني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم، ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا وعروا إلا بما يصنع أغنياؤهم، ألا وإن الله يحاسبهم حسابا شديدا ويعذبهم عذابا أليما. فنستدل من هذا الحديث أن المفروض من الزكاة من أموال الأغنياء بقدر الذي يحقق كفاية المحتاجين والفقراء، والكفاية منوطة بتأمين المسكن الصالح والغذاء الصالح والكسوة الصالحة. وإذا قصر الأغنياء ككل في أي مجتمع إسلامي فيه فقراء في تأمين هذا الحق، فالله سبحانه يتهددهم بالعذاب الأليم يوم القيامة. وعلى الدولة إن كانت مسلمة أن تأخذ الزكاة منهم عن يد وهم صاغرون، حتى يتحقق في المجتمع الإسلامي مجتمع الكفاية والعدل. ومن المبادئ مبدأ التعويض العائلي الذي سنه في الإسلام الخليفة الراشد الفاروق عمر رضي الله عنه، فكان يفرض لكل مولود عطاء إلى عطاء أبيه يقدر بمئة درهم، وكلما نما الولد زاد العطاء. وقد جرى من بعده عثمان وعلي والخلفاء رضي الله عنهم، علما أن قيمة الدرهم الشرائية تساوي بالعملة السورية اليوم بأربعين ليرة سورية، لأن قيمة الشاه في تلك العصور مقدرة بخمسة دراهم. واليوم أقل شاة ثمنها بالعملة السورية 100 ليرة سورية. وهذا التعويض كان يعطى للجميع بغض النظر عن كون المعطى له موظفا أو غير موظف، عاملا أو غير عامل. ومن المبادئ مبدأ مصارف الزكاة، فمن هذه المصارف مصرف الفقراء. والفقير في نظر الشرع الذي لا يملك دارا للسكنى، والذي لا يملك زوجة للعصمة، والذي لا يملك مالا للنفقة، فهؤلاء يعطون من نصاب الزكاة ما يكفيهم وما يحقق لهم المسكن الصالح أو الزوجة الصالحة أو النفقة الواجبة. ولو استغرق العطاء مبلغا كثيرا من المال، وهذه التوسعة على الفقير في تأمين دار له أو زوجة أو نفقة مذهب الفاروق عمر رضي الله عنه، فقد روى أبو عبيد في كتاب الأموال عن عمر قوله: إذا أعطيتم فأغنوا كرروا عليهم الصدقة، أي على المستحقين، وإن راح على أحدهم 100 من الإبل. انتهى كلام عمر. وقد أمر الخليفة الراشد عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه من ينادي في الناس كل يوم: أين المساكين؟ أين الغارمون؟ أين الناكحون؟ أي أين الذين يريدون الزواج ليعطيهم حقهم من بيت المال؟ تلكم بعض المبادئ التي وضعها الإسلام لضمان حق العامل والموظف وتحقيق تكافلهما والرفع من مستواهما المادي والمعنوي. فكل المذاهب الاجتماعية والأنظمة التكافلية الأجنبية التي تدعي نصرة العامل وإنصاف الفلاح وتكافل الفقير والعاجز لا يمكن أن تذكر بجانب النظم الإسلامية الربانية التي ساعدت بها الإنسانية دهورا طويلة، ووجد الناس على اختلاف أصنافهم حقهم الكامل في ظل عدالة الإسلام وتحت راية القرآن. ولكن كثيرا من شباب الإسلام عن هذه الحقائق السامية والمبادئ الخالدة جاهلون غافلون. ولم تكن هذه الأنظمة التكافلية التي رسخت دعائمها شريعة الإسلام أقوالا تدعى وتصريحات للتصدير والدعاية، وإنما كانت من أجل التنفيذ والتطبيق في عالم الواقع. والنبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده كانوا يشرفون على تطبيقها بأنفسهم ليتحقق في ربوع الإنسانية مبدأ الكفاية والعدل والتكافل. وإليكم بعض هذه النماذج. أولا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه فيء قسمه من يومه فأعطى الآهل أي المتزوج حظين، وأعطى العزب حظا واحدا. انظر كتاب الأموال لأبي عبيد الصفحة 37 بعد 200. وهذا ما يشبه اليوم تعويض الزوجة بالنسبة للموظف المتزوج. ثانيا، روى مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال عليه الصلاة والسلام: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواقٍ. فقال عليه الصلاة والسلام: على 4 أواقٍ كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك بعثا تصيب منه. وهذا التصرف من نبي الإسلام برهان قاطع على تيسير سبل الزواج لمن يرغب به وهو لا يجد المهر. ثالثا، زوج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنه عاصما وأنفق عليه شهرا من مال الله. انظر كتاب الأموال لأبي عبيد الصفحة 37 بعد 200. وهذا ما يسمى بكفالة الدولة للأسرة الفقيرة حين لا تجد أسباب الرزق وموارد المال. رابعا، سبق أن ذكرنا أن عمر رضي الله عنه كان يفرض لكل مولود عطاء إلى عطاء أبيه يقدر 100 درهم، وكلما نما الولد زاد العطاء، وقد جرى عليه من بعده عثمان وعلي والخلفاء. انظر الصفحة 7 في كتاب الأموال. وهذا ما يسمى في عرفنا اليوم بالتعويض العائلي. خامسا، مما يذكره التاريخ بافتخار أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يخصص للأعمى قائدا وللعاجز خادما ويجري نفقاتهم جميعا من بيت المال. انظر سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم. قال يحيى بن سعيد: بعثني الخليفة عمر بن عبد العزيز لجمع زكاة إفريقية، فجبيتها وطلبت فقراء نعطيها فلم نجد من يأخذها منا. فقد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس فاشتريت بها رقابا أي عبيدا فأعتقتهم. انظر سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم. وهذا يعني أن المجتمع الإسلامي أصبح مكفيا متكافلا، لا تجد من أبنائه من يستحق كفالة بيت المال وإعانة الميسورين من أرباب الأموال. هذا غيض من فيض مما كان الناس يجدونه من تراحم وتكافل وكفاية وتضامن في ظل شريعة الإسلام وتحت راية التطبيق الإسلامي. فعلى العلماء والدعاة إلى الله أن يقوموا بدور التوعية في عرض هذه الحقائق الخالدة، سواء أكانت هذه التوعية بالخطب والندوات أو المحاضرات والنشرات أو الكتابة على صفحات الصحف والمجلات، حتى إذا تمكنت القناعة الوجدانية في النفوس ونادى الشباب بوجوب الرجوع إلى حاكمية الإسلام وعزز ذلك بالتضحية والجهاد والعمل، نتج عن ذلك قيام الدولة الإسلامية. فعندئذ ينعم الناس بمجتمع الكفاية والعدل، وتنعم الإنسانية بنعمة الإسلام من جديد، وما ذلك على الله بعزيز. بعد استطرادنا للمبادئ التكافلية التي جاءت بها شريعة الإسلام، نعود إلى صميم البحث لنعالج مشكلة الراتب المحدد وقلة الأجور وأزمة الغلاء بالحلول الإيجابية التي تنبثق من كفالة الإسلام. إن المشكلة الأساسية التي تقف في سبيل الزواج اليوم هي مشكلة المهر ومشكلة السكن. أما مشكلة المهر فيمكن حلها عن طريق التوعية وتذكير الآباء والأولياء بمواقف السلف من بناتهم، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمة الإسلام إلى التسامح بالمهور، وكيف أن الإسلام اعتبر الدين والخلق في اختيار الزوج الكفء. وكيف تكون الحالة الخلقية في المجتمع إذا بقيت الفتيات عانسات عازبات، إلى غير ذلك من ضروب التوعية والتذكير وخالص النصح. وقد عرضنا هذا مفصلا في بحث لعقبة الغلاء في المهور، واكتفينا الآن بالإشارة والاختصار لزيادة التبصيرة عسى أن تنفع الذكرى. أما مشكلة السكن فليس لها من حل سوى أن يتنادى العلماء والدعاة إلى الله ولفيف من الأغنياء الغيورين المخلصين إلى عقد لقاءات دورية لبحث هذه المشكلة المستعصية، ولا بد في نهاية المطاف أن يصلوا إلى وضع خطة إيجابية لحلها والتغلب عليها. وأرى أن هذه الخطة تعتمد على الأسس التالية: المورد، التنفيذ، التوزيع. وأعني بالمورد تمويل المشروع السكني الذي تنادى من أجله المخلصون، والتمويل يعتمد على دفع سلفة من المشترك على ألا تقل عن 5000 ليرة سورية مثلا، ولا يعدم المشترك وسيلة في تأمينها مهما كان فقير اليد. ثانيا، اشتراكات شهرية من المشترك يدفعها إلى إدارة المشروع على ألا تقل عن 200 ليرة سورية في كل شهر. ثالثا، أموال زكوية يقدمها الأغنياء عن زكاة أموالهم إلى إدارة المشروع. رابعا، تبرعات مالية يقدمها من يستطيع من أغنياء ومتوسطي الحال إلى إدارة المشروع. خامسا، قروض حسنة تقدم من المقتدرين إلى إدارة المشروع على ألا تقل مدتها عن 3 سنوات، وهذه القروض ترد إليهم بعد انتهاء المشروع. بعد سنة لا بد أن يكون قد تجمع مبلغ كبير بإذن الله. وأعني بالتنفيذ القيام بتنفيذ المشروع بعد أن تكتمل أسبابه المالية والفنية، وعلى إدارة المشروع أن تراعي في التنفيذ الأمور التالية: أولا، يشرف على التنفيذ فئة مخلصة من المهندسين على أن يعين لهم مرتب مناسب إذا كانوا مفرغين له، ليكون اهتمامهم بالتنفيذ أقوى وأخلص. ثانيا، تختار الأرض في الأماكن المتطرفة البعيدة المطروقة بالمواصلات لرخص ثمنها وسهولة تخطيطها بوحدات سكنية. ثالثا، تخطط الأرض على أساس أبنية كل بناية مؤلفة من 5 طوابق، كل طابق مؤلف من 3 دور، والدار مؤلفة من 2 غرفة وصالة فقط. رابعا، تقوم قيمة الدار بسعر التكلفة بالإضافة إلى أجور المهندسين والمتعهدين المكلفين بتنفيذ المشروع. خامسا، يحدد بدء التنفيذ إلى انتهائه ب3 سنوات على الحد الأعظم. وأعني بالتوزيع توزيع الوحدات السكنية بعد انتهاء التنفيذ إلى المشتركين، ولكن يراعى في التوزيع الأمور التالية: أولا، يشترط في المشترك ابتداء أن يكون عزبا يبغي الزواج لأن المشروع أنشئ من أجله. ثانيا، يشترط في المشترك ألا تكون في حوزته دار يملكها. ثالثا، يشترط في حق من يستلم الدار أن يدفع لإدارة المشروع مبلغا قدره 5000 ليرة، وما بقي من ثمن الكلفة يقسط عليه شهريا إلى أن يسدد ما عليه من ذمة. رابعا، في حال أن المشترك عجز عن دفع الأقساط الشهرية أو عن دفع 5000 ليرة سورية عند استلام الدار، يعطى من أموال الزكاة أو التبرعات عونا له على الأداء، لأن الإسلام دين التكافل. أما إذا قامت الدولة بإنشاء هذه الوحدات السكنية والمساكن الشعبية على غرار الخطط التي بيناها أنفا للعمال والموظفين والفقراء، فيجب أن تكون خالية من الربا، لأن الله سبحانه أحل البيع وحرم الربا، فلا يجوز لمسلم أن يشترك في وحدة سكنية يتعامل المشرفون عليها بالربا، ومن يفعل ذلك فليأذن بحرب من الله ورسوله. وما يضير الدولة أو الجمعيات السكنية أن تلغي من أنظمتها التعامل بالربا وتستعيض عنه بالبيع المؤجل تقسيطا، فبهذه العملية تكون قد وجدت في التعامل المخرج الشرعي وفي الوقت نفسه تكون قد يسرت للناس سبيل السكن والزواج. ولكن أين لهؤلاء من الاحتكام إلى الشريعة والرجوع إلى مبادئ الإسلام؟ إني أهيب بالعلماء والأغنياء أن يعالجوا هذه المشكلة ومشكلات كثيرة غيرها بعين ساهرة وإرادة قوية وهمة قعساء، عسى أن يجد شبابنا المخرج لأزمة السكن والحل لمشكلة الزواج. وهذا العمل الذي يقومون به ويسعون إليه ويجاهدون من أجله هو من المبادئ التكافلية التعاونية التي أمر الإسلام بها وحض عليها. فمن مبادئ الإسلام: وتعاونوا على البر والتقوى، الآية 2 من سورة المائدة. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، الآية 9 من سورة الحشر. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل، الآية 61 بعد 200 من سورة البقرة. ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به، رواه الطبراني. مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، رواه مسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه الشيخان. من هذه الآيات والأحاديث يتبين أن قيام المسلمين بالجمعية التعاونية التكافلية في المجتمع المسلم شأن من قواعد الإسلام الأساسية ومقاصد التشريع العامة. فليس لشباب الإسلام بعد الله إلا أبناء دعوة الإسلام ورجال العلم المخلصين والأغنياء المنفقين، وخاصة في عصر غربة الإسلام، والله المستعان. سادسا: انتشار البطالة. إن الشاب الذي لم تتيسر له سبل الكسب ولم تتفتح أمامه طرق العمل يعيش في المجتمع على هامش الحياة عيشة ذليلة مهينة، وينظر إلى الناس بمنظار أسود، وتعتلج بين جوانحه كوامن الحقد الدفين على بني الإنسانية جمعاء، لأنه يرى الكثير في بحبوحة وسعادة وهو في حرمان وشقاء، ويجد الفئات من البشر في نعيم دائم وهو يتقلب في جحيم البؤس والحاجة. فكيف نتصور من هؤلاء العاطلين البطالين وهذه نظرتهم إلى الحياة أخلاقا كريمة وأدبا اجتماعية عالية ومحبة أخوية خالصة؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: كاد الفقر أن يكون كفرا، والعياذ بالله. أو كيف يفكر أحدهم بالزواج وهو لا يجد في الحياة قوت يومه أو ما يسد جوعه وعوزه، وربما ينخدع بالمبادئ الإلحادية المستوردة التي هبت ريحها من الشرق الشيوعي أو غيرها من البلاد الإلحادية، فيؤمن بها ويسبح بحمدها وهو يحسب أنه يحسن صنعا، وفي ذلك فساد لعقيدته وانحراف لأخلاقه وامتهان لإنسانيته.
من فضلك تابع بقية المادة.